بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم حول مصرف الهدي، وقد ذكرنا بأن الهدي يقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حصة للحاج نفسه، وإلى حصة للفقير يدفعها صدقة، وإلى حصة يهديها إلى المؤمنين. هذا ما تقدم، وقلنا بأن هذا قد يستفاد إما من القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، وإما من النصوص المباركة، وقد ذكر المصنف لذلك صحيحة شعيب العقرقوفي. وقد قدمنا بيان دلالتهما على المدعى. عليه سوف يكون المستفاد حينئذ من الآيتين الشريفتين، وكذا سوف يكون المستفاد من الصحيحة اعتبار التقسيم الثلاثي، فيقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: قسم إلى الحاج، وقسم إلى الفقير، والقسم الأخير هدية إلى المؤمنين. قد تمنع دلالة ما ذكر سواء الآيات القرآنية أم الصحيحة على الوجوب، فيجاب: يستشكل في دلالة الآية الشريفة فيقال بأن القانع والمعتار قسمان من الفقير، ومجرد جعل المسكين مقابلهما لا يدل على خروجهما عن عنوان الفقير، إذ من المحتمل أن المقابلة بينهما هي المقابلة بين الفقير والمسكين، لأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. عليه سوف يكون المستفاد حينئذ من الآيتين القرآنيتين قسمان وليس ثلاثة أقسام: قسم للحاج وقسم للفقراء. وبناء على هذا لن يكون المستفاد من الآيات التقسيم الثلاثي، لأن التقسيم الثلاثي كان قائما على أساس استفادة الهدية من الآية. الآية أو الآيتان لا دلالة فيهما على اعتبار التثليث، وإنما دلالتهما لو سلمت على اعتبار التثنية: قسم للحاج وقسم للفقير. أما بالنسبة إلى الأمر بالأكل فلا يستفاد منه الوجوب، بل إن المتفاهم العرفي منه في أمثال المقام هو الإباحة ورفع توهم الحاضر، فقد كان الهدي محرما على الحاج في الجاهلية كما حكى ذلك الزمخشري في الكشاف، فلا يكون حينئذ للأمر ظهور في الوجوب، بل يكون الأمر ظاهرا في الترخيص والإباحة. عليه عمدة ما تفيده الآيتان الشريفتان هو وجوب دفع الحاج مقدارا إلى الفقراء لا أكثر، ولا يجب عليه أخذ شيء من وأكله. فإذا ليس للآيتين ظهور في التثليث بل ولا في التثنية. أقصى ما يستفاد من الآيتين الكريمتين الدلالة على أنه يجب أن يدفع جزء من الهدي إلى الفقير. انجي بعد ذلك إلى صحيحة شعيب العقرقوفي. صحيحة شعيب العقرقوفي لو لم يمنع إلغاء الخصوصية والتعدي بل قيل بهما، أمكن حينئذ منع دلالتها على الوجوب، بل سيكون مفادها جواز التقسيم وليس وجوب التقسيم ولزومه. يعني لا بد أن نفرق، لأن المستفاد من الصحيحة هو اعتبار التقسيم على جهة الإلزام، فيجب أن يعمد إلى تقسيمه ثلاثة أقسام، أو أن المستفاد من الصحيحة مشروعية التقسيم فيمكنك أن تعمد إلى التقسيم وإن لم يكن ذلك واجبا. أقول أقصى ما يمكن استفادة من صحيحة شعيب العقرقوفي دلالتها على جواز التقسيم وليس دلالتها على وجوبه ولزومه، وذلك لعدم تعرض الآيتين إلى الإهداء، بل قد تعرضتا فقط إلى إطعام الأصناف الثلاثة، يدور الأمر حينئذ بين التصرف في ظهورها بحملها على الجواز وبين إسقاطها، أعني صحيحة شعيب العقرقوفي، لأنها مخالفة للكتاب الكريم. وبالتالي حتى لا نعمد إلى إسقاطها بدعوى مخالفتها للكتاب الكريم، يمكن أن نذكر قرينة ترجح التصرف في ظهور الصحيحة، وهي عدم وجوب الأكل من الهادي. كما عرف عندها يكون الأمر الوارد فيها بمقتضى وحدة السياق والاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، فيبقى المستفاد هو الصدقة على الفقير فقط ليس إلا. إذن النتيجة عندما نعمد إلى التصرف في دلالة صحيحة شعيب، لن تكون دلالة صحيحة شعيب مخالفة لما دلت عليه الآيتان المباركتان، ونتيجة الكل هي البناء على أن المعتبر فقط تقسيم الهدي إلى قسم واحد بدفعه صدقة أو بدفع صدقة منه إلى الفقير، أما أكثر من ذلك فلا. لما لم يتم في المقام ما يدل على وجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام، احتاط المصنف حفظه الله بالتقسيم الثلاثي استنادا إلى صحيحة شعيب وغيرها، خروجا عن شبهة الخلاف في أن المعروف بين الأصحاب اعتبار التقسيم، مضافا إلى أن الاحتياط من الأمور الحسنة. إذن النتيجة، لو كنا ومقتضى الدليل قلنا بأن الدليل لا يتم على اعتبار التقسيم الثلاثي، الاحتياط على أي حال أمر حسن. هذا تمام الكلام في الحديث حول الذبح. يقع الكلام بعد ذلك في مسألة الحلق. السادس من واجبات الحاج هو الحلق أو التقصير، ولا شبهة في أصل وجوب أحدهما على الحاج، بل عن العلامة الحلي قد صلى تربته الطاهرة في كتابه المنتهى أن ذلك قول علمائنا أجمع، إلا في قول شاذ للشيخ الطوسي في كتابه التبيان، فإنه التزم بأن الحلق أو التقصير بالنسبة للحاج مندوبون. كيفما كان، المتبع هو ملاحظة الدليل. يستدل للقول بالوجوب بأمور: الأول الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وكذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يستفاد من الآية الأولى، خلنا نقرب دلالة الآية الأولى ويكفينا ذلك، يستفاد من الآية الأولى أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج، لأنهما الحلق أو التقصير لو لم يكونا من مناسك الحج واجبين لما فعلهما المسلمون في ذلك العام عندما حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله. دخولهم المسجد الحرام وفاء للوعد الإلهي إليهم وهم على تلك الحالة يكشف عن أنهم قد أتوا بنسك من مناسك الحج، وهذا هو المطلوب. إذن يستفاد من الآية الأولى أن الحلق أو التقصير أمر معتبر. كذلك أيضا يمكن استفادة ذلك من الآية الثانية، لأنه عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تنتقلوا إلى العمل بالنسك اللاحق إلا بعد أدائكم للنسك السابق، وبالتالي ما دام الحلق متوقفا على عملية الذبح فهذا يؤكد على أن الحلق نسك أو التقصير، أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج الذي يطالب المكلف إتيانه. طيب، أوضح منهما في الدلالة كما قلت أوضح من الآية الأولى. الآية الثانية فإنها قد تضمنت كما ذكر النهي عن أداء عملية الحلق أو الحلق إلا بعد أن يبلغ الهدي محلا، وهذا يكشف عن كونه نسكا مترتبا على النسك الذي قبله. هذا ما يذكر في المقام. دليل الثاني مما يستدل به على وجوب الحلق النصوص، وهي كثيرة تبلغ حد التواتر إجمالا. طبعا إذا بنينا على أن التواتر الإجمالي من التواتر، ولم نقل بأن التواتر الإجمالي ليس تواترا، خب من النصوص الدالة على ذلك صحيحة جميل، وصحيحة جميل قد تقدمت صفحة 488 في الفرع رقم 2، وهي واردة في الوسائل مجلد 14 باب 39 من أبواب الذبح حديث رقم 4 صفحة 155. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن إقدام المسلمين في ذلك اليوم وهو يوم العاشر على الحلق مثلا على أساس امتثالهم لأداء النسك الملزمين بالإتيان به، بل يمكن القول إن سؤالهم عن التقديم والتأخير دليل على أنهم كانوا بصدد امتثال التكليف، عمدة ما كان قد أخطأوا في عملية التطبيق، قدموا هذا على هذا أو هذا على هذا. النتيجة تدل الصحيحة دلالة واضحة على أن الحلق أمر معتبر لا بد من الإتيان به. الدليل الثالث من الأدلة التي يستدل بها في المقام لإثبات وجوب الحلق أو التقصير في منى يوم العاشر الاستناد إلى سيرة المتشرعة القطعية المتوارثة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، والتي انعقدت على الإتيان بالحلق أو التقصير على نحو الوجوب. النتيجة إذن لا مجال لأن ترفع اليد عن دلالة الأدلة على اعتبار وجوب الحلق أو التقصير الذي هو واحد من واجبات الحج كما عرفت. يقع الكلام بعد ذلك في مكان الحلق أو زمان الحلق، عفوا زمان الحلق بحسب التقدم الرتبي والتأخر. أقول يجب أن يكون الحلق أو التقصير بعد الإتيان بالرمي والذبح، فلا يجوز الإتيان بالحلق قبل ذلك، وهذا ما يمكن أن نعبر عنه باعتبار أو لزوم الترتيب في أعمال منى، إذ يعتبر الترتيب بين أعمال منى بأن يبدأ الحاج بالرمي أولا، ثم بعده يعمد إلى الذبح، ثم بعد ذلك يعمد إلى الحلق والتقصير أو التقصير. وعليه لا بد أن يكون الحلق أو التقصير في المرتبة الثالثة بعد الأمرين الأوليين. ما ذكر من اعتبار تأخر الحلق عن الذبح والرمي مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد استدل له بأمور. الأول استمرار سيرة المتشرعة على ذلك عملا واعتقادا، إذ نرى بالوجدان التزام الحجاج يوم النحر بهذه الأعمال مترتبة، أول يرمون ثم بعد ذلك يذبحون ثم بعد ذلك يعمدون إلى الحلق أو التقصير. الدليل الثاني استفادة ذلك من النصوص، فإن الظاهر منها أن اعتبار الترتيب بين أعمال مؤمنة فيؤتى بها وفقا لما ذكرنا من الأمور المفروغ منها عند الأصحاب، لذا لم يسأل الأصحاب عن ذلك، وإنما نجد أن أسئلتهم قد انصبت على بعض الحيثيات والجزئيات المرتبطة بذلك. وبعبارة أوضح، لو لم يكن اعتبار الترتيب بين الأعمال الثلاثة من الأمور المفروغ عنها عند أصحابنا لجاءوا يسألون، نحلق قبل الذبح أو نذبح قبل الحلق، نذبح بعد الرامي أو نرمي زين أو نذبح قبل الرمي، هذا يؤكد على أن مسألة اعتبار الترتيب بين أعمالنا تكاد تكون من الأمور الواضحة المسلمة والمفروغ عنها عندهم، ولذلك ما سألوا عنها، وإنما سألوا عن بعض الحيثيات المرتبطة بالرمي، المرتبطة بالحلق، المرتبطة بالذبح أو ما شابه. أما الترتيب لم يتعرضوا للسؤال عنه من قريب أو بعيد. الدليل الثالث التمسك بالنصوص الدالة على لزوم الترتيب بين الأعمال الثلاثة، مثل صحيح الجميل بن دراج المتقدمة والتي أشرنا لها قبل قليل، وقد وردت في الباب، وردت صفحة 488 في الفرع 2، وهي واردة في الوسائل المجلد 14 باب 39 من أبواب الذبح حديث 4 صفحة 155، قرأناها قبل قليل. الآن فقط أنقل موضع الشاهد، فقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال: لا حرج. خب، هذا التعبير استعرض الإمام عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه من قال له حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، هذا يعني أن هناك مخالفة للترتيب المقرر، إذ لولا وجود ترتيب معتبر بأن يقدم الرمي ثم الحلق ثم الذبح لم يكن معنى خب لأن يسأل. أي معنى لأن يسأل؟ إذا كان الترتيب ليس معتبرا فأي معنى لأن يسأل بأنني قدمت أو بأنني، سؤاله أنه قدم أو أنه أخر كاشف كشفا واضحا عن اعتبار الترتيب. وبعبارة أخرى، إن صدور الأسئلة منهم بأنهم قد قدموا هذا على هذا يدل على اعتبار الترتيب الذي قد صدرت منهم مخالفة للحاصل. المستفاد من هذه النصوص أن الحلق متأخر زمانا عن الرمي والذبح، وأنه لا يؤتى به مقدما عليهما أو على أحدهما إلا في حال النسيان كما لا يخفى. طيب، في مقابل هذه الصحيحة وأمثالها ما يستفاد منه عدم اعتبار الترتيب، بل في بعض النصوص جواز تقديم الحلق على الذبح بعد شراء الهادي مثلا وقبل ذبح، مثل صحيحة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل مجلد 14 باب 39 من أبواب الذبح حديث رقم 7 صفحة 157. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها، خب بلي، في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. تقريب دلالة هذه الرواية أن يقال بأنها دالة على أنه لا يعتبر في جواز الحلق إيجاد الذبح خارجا، بل يكفي شراء الهدي حتى يسوغ للمحرم أن يقوم بعملية الحلق. وإن شئت قل إن المستفاد من صحيحة أبي بصير أن مجرد شراء الهدي وتسميته باسم الهدي كاف لتحقق الغرض، فيجوز الحلق قبل الذبح كما لا يخفى. إن شاء الله كلامي واضح. الصحيحة المذكورة قد عمل بظاهرها غير واحد من الأصحاب، ومال إلى ذلك أيضا صاحب الحدائق رحمه الله، فلم يعتبروا في جواز الحلق الذبح، وإنما اكتفوا بأن يعمد إلى شراء الهدي حتى يتحقق الغرض. عليه سوف تكون الصحيحة معارضة لما عليه المشهور من القول باعتبار التركيب في أعمال منه، لأن الصحيحة قالت بأنه يجوز الحلق قبل الذبح، بينما ما عليه المشهور اعتبار الذبح ثم الحلق، فإذا الصحيحة لا تدل على اعتبار الترتيب والمشهور يشترطون اعتبار الترتيب فتكون المعارضة. كأن المصنف وفقه الله مسلم بتمامية دلالة الصحيحة على عدم اعتبار الترتيب، وأنه لا يلزم أن يكون الحلق متأخرا عن الذبح، بل يكتفى بشراء الهدي حتى يبنى على جواز الحلق. نعم ذكر أن الأحسن مراعاة الترتيب. لاحظوا حتى عبارة من وين استفتى لعبارة المصنف. وإن كان الاحتياط بتأخيره عن الذبح حسنا، فإذا يستفاد منه هو هذا المعنى. أشار إلى نقطة أن هذه الرواية احنا قرأناها قبل قليل، أن هذه الرواية قد رويت بطرق ثلاثة. احنا قرأنا الطريق الأول وهو طريق الشيخ الطوسي، لها طريق آخر طريق الشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة مقصود به البطائني عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. أيضا رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق. هذه الرواية بطريقها الأول على رأي المصنف معتبرة، لأنه ليس في السند من يتوقف فيه، لكن بطريقيها الكليني والصدوق ساقط عن الاعتبار والحجية، وذلك لأنها قد اشتملت على علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني من الرواة الذين وقع فيهم الخلاف بين الرجاليين، والرجاليون فيه على قولين: الأول أنه ضعيف لا يركن إلى أخباره ورواياته، وهذا هو قول المشهور. الثاني أنه ثقة يمكن الاعتماد على الروايات التي يقع في سندها مما لم يكن فيها إشكال آخر. قد يذكر في المقام قولا ثالثا مفاده التفصيل في قبول حديثه وعدمه بين الروايات التي قد صدرت منه قبل الوقف فيعمل بها وتقبل، وبين الروايات التي صدرت منه بعد الوقف فلا يعول عليها ولا تقبل كيفما كان. لا بأس باستعراض بعض الوجوه التي استند لها القائلون بالتضعيف وبعض الوجوه التي استند إليها القائلون بالتوثيق. أما المشهور القائلون بالتضعيف فاستندوا إلى أمور، أحدها ما ذكره ابن الغضائري من كونه واقفيا وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم عليه السلام وأنه ملعون. تأمل، لو تأملنا نجد أن عبارة ابن الغضائري تتضمن أمورا ثلاثة. أمر الأول أنه فاسد العقيدة لأنه ينتمي لمذهب الوقف. أمر الثاني عداؤه للإمام الرضا عليه السلام. أمر الثالث كونه ملعونا. والإنصاف، عدم وضوح الأمور الثلاثة التي تضمنها كلام ابن الغضائري رحمه الله في ضعفه وعدم وثاقته. أقصى ما يستفاد منها أنه فاسد العقيدة منحرف عن الجادة القويمة، وهذا جلي في الأمر الأول وظاهر في الأمرين الثاني والثالث. فإن منشأ عداوته للإمام أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يعود لعدم إيمانه بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكذا الموجب للعنه لأنه منحرف عقديا عن الإمام الرضا عليه السلام، امتناعه عن الإقرار بإمامة الإمام الرضا عليه السلام، هذا ليس فيه دلالة على كونه كذابا، لا يؤخذ بقوله كما لا يخفى. فإذا لو كنا والعبارة التي بأيدينا لابن الغضائري بحسب المدلول المطابق قلنا بأنها لا يستفاد منها التضعيف. اللهم إلا أن تقولون سيدنا الجليل بأننا لن نتمسك بالدلالة المطابقية، وإنما سنتمسك بالدلالة الالتزامية للكلام المذكور، بأن يقال مقتضى امتناعه عن القول بإمامة الإمام الرضا عليه السلام لا يخرج عن أحد احتمالين. الأول أن لا يكون على معرفة ودراية من قبل الإمام الكاظم عليه السلام بالخليفة والإمام من بعد الإمام عليه السلام، ولذا كان امتناعه عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام عن عذر. احتمال الثاني أن يكون على دراية بالإمام بعد الإمام الكاظم عليه السلام، وأن الحجة من بعد الإمام الكاظم عليه السلام هو ولده الإمام الرضا عليه السلام، بل قد أقيمت عليه الحجة في إثبات من هو الإمام بعد الإمام. عندها يكون امتناعه عن التصديق بإمامة الإمام الرضا من الكذب على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام والتدليس على عامة الشيعة، فيستكشف من ذلك كذب المانع عن قبول مروياته. والإنصاف، عدم بعد الاحتمال الثاني بل قربا، وبالتالي قد تكون عبارة ابن الغضائري ظاهرة بالمدلول الالتزامي على ضعف الرجل لكونه كذابا في الحديث فلا يصدق إخباره. إن شاء الله واضح كلامي. طريق ثاني من طرق التضعيف تضعيف ابن فضال إياه وعده كذابا وملعونا. يستفاد من شهادة ابن فضال أمران، أمر الأول كونه كذابا، أمر الثاني ثبوت اللعن إليه. يرتبط الأمر الأول بمحل كلامنا لأن ثبوت كذبه يمنع عن قبول رواياته، وقد يجاب عن ذلك بأن الكذب المنسوب إليه ناظر إلى خصوص فساد عقيدته، وليس الكذب المنسوب إليه ناظرا إلى كذبه في الإخبار، يعني أجنبي عن محل بحثنا. وبعبارة أوضح، إن منشأ نسبته للكذب يعود لكونه منحرفا عقديا، فيكون إخباره بما هو مناف للأمور العقدية إخبار كاذب، وعليه يكون وعليه تكون نسبة يمكن نسبة الكذب إليه. خب لكن هذا الكلام ممنوع لأن مقتضى كذبه يعني ليس الكذب منحصرا في القضية العقدية، لا، الكذب كذب في الإخبار، مقتضى كذبه في الأمر العقدي يعني أنه ينسب للمعصوم عليه السلام ما لم يصدر عنه، وهو بنفسه يدل على عدم صدقه في الإخبار فيكون كذابا. فالإنصاف أن شهادة ابن فضال أيضا موجبة لرفع اليد عن وثاقته والبناء على ضعفه. نعم هناك اختلاف في أن هذا التضعيف الصادر من ابن فضال هل هو منصب على الأب أم أنه متجه للابن، وتفصيل ذلك في مستوى أعلى. إذن هذان وجهان ذكرناهما للبناء على ضعف ابن البطائني وقد عرفت تماميتهما. أما القائلون بالوثاقة القول الثاني استدلوا أيضا بأمور أشير إلى بعضها، منها ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة حيث قال: ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحية إلى أن قال: وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة البطائني. قربت دلالة العبارة المذكورة على التوثيق من جهتين: الأولى شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله بوثاقته لقوله إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، إلى أن يقول عملت الطائفة، إذا موثوق في أمانته عملت الطائفة، فتدل على الشهادة بالتوثيق. أمر الثاني أو الجهة الثانية أن الطائفة قد عملت بأخباره، وأي معنى لأن تعمل الطائفة بأخباره لو لم يكن معتمدا موثقا مقبول الرواية؟ إذن هذا طريق. طريق ثاني من الطرق التي استند لها القائلون بالتوثيق قالوا بأن علي بن أبي حمزة البطائني قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم القمي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. طريق ثالث وبه أكتفي رواية أحد المشايخ الثلاثة الثقات عنه، وقد روى عنه ابن أبي عمير، وقد عرفت شهادة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في حق هؤلاء أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه ثلاثة وجوه مذكورة للبناء على وثاقة علي. لو بنينا جدلا، مع أن الوجوه الثلاثة مناقشة، لو بنينا جدلا على تمامية ما ذكر من وجوه التوثيق لا أقل من وقوع المعارضة بين ما دل على التوثيق وبين ما دل على التضعيف، ولا مجال لترجح أحدهما على الآخر، تكون النتيجة التساقط، وهذا يقضي بكون علي بن أبي حمزة البطائني مجهول الحال فيبنى على ضعف. النتيجة أن الرواية على طريق الكليني وعلى طريق الصدوق ساقط عن الاعتبار والحجية بوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في سنديهما. إن شاء الله كلامي واضح. انجي الآن لطريق الشيخ الطوسي. المصنف ماذا قال؟ قال بأن الرواية صحيحة. أقول قد يخدش السند حتى برواية الشيخ الطوسي. تفتوا إياي ليش؟ الرواية هكذا، خلكوا إياي بس يا ولدي، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير. هناك اختلاف في النقل، فقد اشتملت بعض النسخ كالتهذيب على التعبير بكلمة وهيب بن حفص، وفي الوسائل الطبع القديم وطبع جامعة مدرسين، طبعا طبع جامعة طبع مؤسسة آل البيت يتوافق مع نسخة التهذيب وهيب، زين، طبع جامعة مدرسين للوسائل والطبع القديم للوسائل اشتمل على عبارة وهب عن وهب بن حفص، فإذا يتردد الأمر بين كونه وهيبا ابن حفص وبين كونه وهبا.
سيد الخوي قال بأن الموجود هو مهيب، ومن ثم قال بأن مهيبا ثقة، فالرواية معتبرة. هذا الكلام في غير محل. ليش؟ تفت معي. لو سلمنا بأن الموجود هو مهيب، فمهيب مردد بين ثلاثة أشخاص، بين مهيب بن حفص، أبو علي الجريري، هذا واحد، خب، وبين وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف، وثلاثة وهيب بن حفص النخاس. إذا بنينا على اتحاد الثلاثة وأنهم جميعا شخص واحد، فهو ثقة لتوثيق النجاشية، خب، ولعل هذا منشأ كلام السيد الخوي. أما لو بنينا على أنهم ثلاثة فلا مجال للاستناد للنص، لأن مهيبا سوف يكون مجهولا بعد تردده بين من ثبتت وثاقته ومن لم تثبت وثاقته كما لا يخفى. هذا لو كان الموجود مهيبا، وقد عرف بناء على هذا أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، لأنه لا مجال للبناء على الاتحاد بين المورد مورد التعدد. أما لو كان الموجود هو وهب وليس مهيبا، فقد وثقه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بناء على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. لو سلمنا بتمامية الكبرى وقلنا بأن جميع من وقع في أسناد التفسير يبنى على وثاقة، إلا أننا لا نسلم بالصغرى، لأن الموجود في التفسير وهيب وليس وهاب، فبناء على هذا لا مجال للبناء على التوثيق. إذن الرواية المذكورة تعاني مشكلة سندية على جميع طرقها، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، ولعل هذا هو منشأ عدم عمل الأصحاب بها مع صراحة دلالتها على المطلوب. فصار الأمر واضح إلى الآن؟ خب. طبعا نعم، يمكن أن توثقون وهبا بناء على وقوعه في كامل الزيارات، إذا كنت تقبل أن جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات يبنى على وثاقته، أمكن البناء على وثاقة وهب. على أي حال، النتيجة أن الرواية كما عرفنا خللها السندي بين، مانع من الاستناد إليها كما بينت، إلا أن يدعى. طبعا يمكن واحد أن يعقب في المقام ببعض التعقيبات، أن نقول هكذا: نقل الرواية في المصادر الثلاثة من الكتب الأربعة كافي، فقيه، تهذيب، ونقلها خصوصا من الشيخ الكليني الذي يعد أعرف وأخبر أصحابنا بعلم الحديث، نقلها من قبل الصدوق في الفقيه الذي لم ينقل فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ويفتي على صدقه، وتالي نقلها من قبل الشيخ الطوسي. هالتفاوت الزمني من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة يعني أن الأصحاب قد تلقوا هذه الرواية بالقبول، وقد تلقوا هذه الرواية بالعمل، مع أن سندها فيه مشكلة، إلا أن الأصحاب قد التزموا بها. هذا قد يوجب الوثوق والاطمئنان بصدورها والعمل على طبقها، مع أننا قد نقول أساسا صحيحة أو رواية أبي بصير لا تخالف المشهور. ليش؟ لأنها دلت على أن الذاب الحلق بعد شراء الهدي، فالإمام عليه السلام قد نزل شراء الهدي منزلة الذاب، وما دام قد نزل شراء الهدي منزلة الذبح فقد تحقق الغرض. إلا أن تقولوا المشهور لا يكتفون بالتنزيل، المشهور يشترطون تحقق الفعل خارجا، لا بد من إراقة الدم بذبحه، فعندها تقع المخالفة. وعليه البناء على ما دلت عليه رواية أبي بصير من كفاية الشراء للانتقال إلى الحلق كما لا يخفى. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار قصد القربى في الحلق كغيره من الأعمال. أقول يعتبر في الحلق أو التقصير إيقاعه بقصد القربى، وهذا منشأه أن الحلق أو التقصير عبادة، لازم عباديته
البناء على اعتبار ذلك. نعم يبقى الكلام في كيفية إثبات عبادية الحلق أو التقصير. الطريق لذلك أمران، إثباته من خلال أحد أمرين. أمر الأول التمسك بارتكاز المتشرع الموروث عندنا الواصل إلينا يدا بيد من عصر المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا. أمر الثاني ما سبق وذكرناه في بحث الطواف، فإنه يجري في المقام حرفا بحرف فراجع، فهذا ما يرتبط بالمورد. يتعرض بعد ذلك إلى أمر وهو أين يحلق أو أين يقصر. أقول المعروف بين الأصحاب هو أن مكان الحلق ومحله، مكان الحلق ومحله منى، فيجب إيقاع الحلق أو التقصير يوم العيد في منى. يدل على ذلك صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف في المتن في المجلد 14 الباب 5 من أبواب الحلق أو التقصير، حديث الأول صفحة 217. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي صحيح أعلى جدا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. دلالتها على المدعى واضحة، خصوصا أن العرف لا يفهم خصوصية للناس، وذلك لأن من خرج من منى ناسيا للحلق أو التقصير أو جاهلا به ثم تذكر أو علم بالحال وتمكن من الرجوع إلى منى والحلق أو التقصير فيها وجب عليه الرجوع إليها حتى ينجز هذا الواجب. إذن يثبت أن المطلوب كون مكان الحلق متعينا، وين؟ متعينا في منى. يقع الكلام بعد ذلك في أن الحلق يوم العيد نهارا بعد الفراغ من أداء النسك، من أداء الرمي والذبح، يأتي عليه الكلام والحمد لله.